بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كان حديثنا في درسنا السابق عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم وعن زواجه بأمنا خديجة رضي الله عنها. ذكرنا أهم الدروس والعبر التي يمكن للإنسان المسلم أن يستلهمها من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما مضى من المواقف والعبر، وكان من أهمها الحكمة من الابتلاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم رغم أنه سيد ولد آدم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على شمائله وخصائصه صلوات الله وسلامه عليه في درس آخر بإذن الله، إلا أنه تعرض للابتلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل. قبل الهجرة بثلاث سنوات توفيت خديجة رضي الله عنها، ولا يزال كلامنا في هذا الدرس على زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فنتكلم على زواجه مجملا حتى لا نتطرق لسيرة الزوجات وطريقة زواجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خلال تعرضنا لأحداث السيرة. قبل الهجرة بثلاث سنوات توفيت خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك تزوج صلى الله عليه وسلم عددا من النسوة. وهنا أنقل لكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو يعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلق على ما ذكره بذكر الأحاديث الواردة في هذه الزيجات. فقال رحمه الله: ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية. وذكر أهل التاريخ أنه تزوجها وهي بالحبشة، بعد أن مات زوجها أرسل إلى النجاشي لأجل أن يخطبها له، ولكن لم أقف على إسناد صحيح حسب علمي والله أعلم. وبعد أن تزوجها وكانت كبيرة في السن، ودخل بها، بقيت معه زمنا وخشيت أن يطلقها لكبر سنها، فوهبت يومها أو ليلتها لعائشة رضي الله عنها. فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وهذا فيه مشروعية القرعة بين الزوجات لمن كان معددا. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، وهذا كذلك فيه دلالة على وجه من أوجه العدل الذي أمر به المعدد، وهو أن يعدل في الليالي والأيام مع زوجاته، على أن العمدة في القسمة هي الليالي، ويتبع النهار الليلة، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة تستفيدها المرأة الصالحة التي تبتغي قرب الرجل الصالح، وهو أن زواجها من طالب العلم ومن العالم ومن الرجل صاحب الخلق والدين أولى من طلاقها ولو تنازلت عن شيء من حقوقها لأجل أن تستمر في هذا الزواج. ويذكر أهل التفسير أن من سبب نزول قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، في مثل تنازل سودة عن ليلتها لأجل أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقول عائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تتعلم المرأة المسلمة أن طلب رضا الزوج ليس لذاته، وإنما تطلب برضاه رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وصحح الألباني وغيره رحمهم الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، وليس في ذلك انتقاص من حق المرأة كما يدعيه البعض، بل هو كمال في فطرتها التي خلقها الله عز وجل عليه. أما المسترجلات من النساء اللواتي يجعلن من أنفسهن في مرتبة الرجل فهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، فإن الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، وكما أن الله عز وجل فاضل بين الرجل والمرأة في الخلقة فاضل بينهم في المسؤولية وجعل قوامة الرجل على المرأة كما قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الصحابية الجليلة تنازلت عن ليلتها لأجل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت سودة هي الزوجة الثانية بعد خديجة رضي الله عنهن. وهنا مسألة، وهو لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها؟ يذكر بعضهم أن عدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة أنه من باب الوفاء ومن باب الاحترام والتوقير للزوجة الأولى، وليس ذلك بصحيح، فلم يرد دليل صحيح يفهم منه هذا الأمر، خصوصا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج كما سيأتينا إلا بأمر من ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يأمره بالزواج كما قال سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالذي أمره بالزواج هو ربه سبحانه
وتعالى،
قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
فالذي يأمره وينهى ربه سبحانه وتعالى وما يتزوج من تلقاء نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فعدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها ليس معنى ذلك أن من صفة الرجل أن يكرم الأولى بأن لا يتزوج عليها وأن ينتظرها حتى تموت ثم يتزوج الثانية والثالثة، فليس هذا بحكم له دليله الصحيح الثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه لعائشة رضي الله عنها ومع ذلك تزوج عليها، فليس الزواج على المرأة دليلا على بغضه لها كما يدعيه البعض، بل ربما تزوج على زوجته وهو راغب في زوجته ومحب لها، لكن لأمور في نفسه يبتغيها من وراء هذا الزواج تزوج. ولا يتزوج إلا القادر على العدل، القادر مقدرة بدنية ومالية، والذي يستطيع أن يحكم بين الزوجتين والثلاث والأربع، أما الذي يعجز عن ذلك فلا يتزوج. وهذا نكرره لأن بعض النساء يشتكين، يقولنا: أنتم تشجعون الشباب على التعدد. نحن ما نشجع الشباب على التعدد، نحن نشجعهم على شرع الله سبحانه وتعالى، وشرع الله عز وجل ربط التعدد بالعدل وبالقدرة عليه. فأما إن يتزوج الثاني ويطلق الأولى فما أحسن تصرفا، أو يتزوج الأولى ثم يطلق الثانية لعجزه فما أحسن تصرفا. فلذلك من كان عاجزا عن هذا الأمر فعليه أن يبقى على واحدة، لأن الزواج من الثانية والثالثة والرابعة فيه مشغلة، فيه مشغلة وفيه زيادة مسؤولية يتحملها الرجل على رأسه، وستحاسب عن هذه الزيجات يوم القيامة، كما جاء في مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، فتسأل عنهن وعن القوامة التي جعلها الله لك عليهن وعن النفقة التي أوجبها الله عز وجل لهن، وتسألك حقوقها يوم القيامة. فالأمر ليس مبنيا على التشهي، وإنما مبني على الحكم الشرعي. ولذلك نقول حتى الرجل الأعزب، الأعزب غير المتزوج الذي لا يستطيع على الزواج، نقول لا تتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن الرجل لو الشاب إذا وجد صاحبه قد تزوج قال: أنا أقلده، فهذا لم يصب. وبالتالي اسأل نفسك: ما الحكمة من زواجك من الثانية؟ وهل أنت قادر على هذا الأمر أم لا؟ كنت غير قادر فلا تقدم، ولا تقول: فلان تزوج ولا سأفعل مثله أبدا. وهل زواج الرجل على زوجته يعتبر من عدم توقيره لها وعدم محبته لها؟ الجواب غير صحيح، وليس في استدلالهم بعدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة شيء يعتمد عليه. ثم تزوج، يقول ابن القيم، ثم تزوج بعدها بأم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في خرقة من حرير وقال: هذه زوجتك. فعن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وفي هذا دلالة على فضل عائشة رضي الله عنها، رواه الترمذي. تزوج بها في شوال، وهذا فيه دلالة على إبطال ما يقوله البعض من كراهة عقد النكاح في شهر شوال، فإن بعض الناس يتحرج من عقد زواجه في شهر شوال. والنبي صلى الله عليه وسلم مما ورد عنه أنه عقد نكاحه في شهر شوال على عائشة وعمرها 6 سنين. وفرق بين العقد وبين الدخول بالمرأة، فعقد عليها وعمرها 6 سنين، ودخل بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين. روى أحمد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 سنين بمكة، ودخل بي وأنا ابنة 9 سنين بالمدينة. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. والحديث متفق عليه. وعند أبي داود: فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة، وقال بشر في رواية: فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة، فذهبن بي وهيأنني وصنعنني، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهذا من فضائلها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه. فلما سئل عن من أحب الناس إليه قال: عائشة رضي الله عنها. وهذا فيه دلالة على تصريح الرجل بمشاعره لزوجاته. وأما ما يذكره البعض من أن حب الرجل لا يكون إلا لامرأة واحدة فليس بصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر محاسن خديجة ماذا قال؟ إني رزقت حبها. ولما سئل عن من أحب الناس إليك قال: عائشة. فقد يحب الرجل المرأة والمرأتين والثلاث والأربع، وليس في ذلك تعارض، وليس كما يشاع في الأفلام والمسلسلات أن الرجل لا يحب إلا امرأة واحدة. والمرأة والرجل قد يكون عندهم من الأولاد 10 ويحب أولاده كلهم، وليس كما يقوله البعض متفكها: قلب الرجل كالفندق، يقول البعض، وهذا ليس بصواب، بل الرجل قد يحب من الأبناء 10 لكن تتفاوت محبتهم في قلبه كبرا وصغرا وطفولة وقربا وبعدا، وهذا أمر مشاهد. فالمرأة التي تقول إن زوجها إذا تزوج على لا يحبها ليس بصحيح، ليس بصواب، وهذه من الأمور التي دخلت على الناس وشوهت أمر التعدد وجعلته أكبر من الخيانة. وفي إحدى المرات كنت في محاضرة وكان فيها بعض النساء، فذكرت مشكلة علاج الخيانة الزوجية، وطلبت من الحضور كل يكتب في ورقة ما الحلول المقترحة. فلما نظرنا، طبعا الرجال كلهم يؤيدون موضوع التعدد، لكن لما عند النساء نقرأ الأوراق المكتوبة والمرسلة من قبل النساء ما الحلول، ولا واحدة ذكرت أمر التعدد تماما. فلما سألت بعد ذلك فقال لي أحدهم: إن المرأة لا تصبر على الخيانة ولا تصبر على التعدد، يقول: سمعتها من إحداهن تتكلم بهذا في غير تلك المحاضرة في مجلس آخر. فهذه من المصائب، أن صار الحرام أخف وطأة من الحلال. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. وسئل وتكلم عن خديجة ومدحها وأثنى عليها خيرا وقال إني رزقت حبها، وكان يحب زينب، وكانت زينب تسامي عائشة تقول وكانت تساميني في المنزلة، وكذلك كان يحب أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين. ونزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وقصة الإفك مشهورة معلومة. وهي وهذه عائشة كذلك من خيرة النساء وابنة الصديق وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تسلم من البلاء، فاتهمت في عرضها رضي الله عنها، فأشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل والأمثل. وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل يقال أن هي من أكثر رواة الحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه. يقول ابن القيم بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت، سقطا أين حملت وأجهضت كما يقال، لكن ليس ذلك بثابت. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من خديجة ما عدا إبراهيم من مارية. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أنه طلقها ثم راجعها، وقال بعض العلم هذا لا يصح، لا يصح. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة، أي مات زوجها، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. وتأمل هنا، لما توفيت خديجة رضي الله عنها، متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة؟ بعد كم سنة؟ قال بعد أيام، قال بعد أيام، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة. ولما انتهت عدة حفصة بدأ عمر يبحث لها عن زوج. فليس بصحيح ما يقوله البعض من أن من الغدر وعدم الوفاء زواج الرجل على زوجته بعد وفاتها، يعني حتى في وقف حياتها ممنوع من الزواج، وبعد أن يموت ممنوع من الزواج، هذا مؤبد حكم بالتأبيد. وإذا تزوج بعد الوفاة قال وكان ينتظر وفاتها، وهذا الرجل ما عنده وفاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد خديجة بأيام، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبحث عن زوج لحفصة بعد انقضاء عدتها. يقول عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. وهذا فيه دلالة على جواز عرض الرجل ابنته على أهل الصلاح. فلبثت ليالي، فقال يعني عثمان قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فقال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني وجدت في نفسي، حزنت كيف أن هؤلاء من أعز أصحابي وأنا كأب أعرض بنتي عليهم للزواج ويردوني. لكن الرد كان لسبب. قال فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. وهذا فيه مشاورة الرجل لأصحابه في الزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها لأجل الزواج منها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية. روى أحمد بن حبان عن أم سلمة قالت: لما وضعت زينب، زينب بنت من؟ روى أحمد وابن حبان عن أم سلمة قالت: لما وضعت زينب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني. زينب بنت من؟ بنت أبي سلمة. طيب لماذا ما خطبها قبل أن تضع؟ انتبهي معي. طيب، وانتبه معي، مع أن زوجها أبا سلمة صحابي ومات شهيدا، وقد ورد في فضله ما ورد، إلا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، خطبها بعد أن انقضت عدتها، فلا يقال أن هذا الفعل من أم سلمة كذلك كما يقولنه البعض: أنا لا أتزوج بعد وفاة زوجي وفاء له. فإذا وجدت المطلقة أو المرأة التي توفي زوجها رجلا صالحا فلتستعن به على أمر دينها ودنياها. وأما هذا ما يذكرونه من الوفاء وغير ذلك فهذا ليس عليه دليل يستند إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة: لما وضعت زينب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، فقلت: مثلي لا ينكح، أما أنا فلا ولد في، وأنا عجوز. أخطأت. فقلت: مثلي لا ينكح، أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال، يعني امرأة كبيرة وعندي أولاد وامرأة غيور. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك، فأنت أصغر منه صلى الله عليه وسلم، وأما الغيرة فيذهبها الله. وهذا فيه إشارة إلى أن الغيرة، وهي محلها القلب، تستعين المرأة على تخفيفها وذهابها بالدعاء. فالمرأة الغيور، والغيرة طبع في المرأة، على الرجل أن يراعيه في زوجته، تراعي الغيرة التي في قلبها. والغيرة منها ما هو محمود إن كان في الريبة، ومنه ما هو مذموم إن كان من غير ريبة. فإذا وجدت المرأة في قلبها غيرة زائدة على زوجها، وغيرة سببها المحبة، وحصل ذلك حتى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله، يعني رب العالمين يتولاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني آتيكم الليلة. قالت: فأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي، وأخرجت شحما فعصدت له. قال: فبات، ثم أصبح، فقال حين أصبح: إن بك على أهلك كرامة، إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك أسبع لنسائي. وهذا فيه احترام المرأة، احترام الرجل للمرأة واحترام أهلها. إن بك على أهلك كرامة، فعلى الزوج أن يحترم زوجته وأن يعلي من شأن زوجته وأن يقدر أهلها الذين قد وافقوا عليك وقبلوا بك زوجا لابنتهم وفرحوا بك. فلا تسب أهلها إذا ما غضبت من زوجتك، ولا تمنع الزوجة من أهلها وزيارتهم، وأحسن إلى أهلها، فإحسانك إلى أهل زوجتك إحسان إلى زوجتك، ومعاونتك الزوجة على بر أهلها يعود عليك أنت بالأجر والمثوبة. فيقول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة مطيبا خاطرها وقلبها: إن بك على أهلك كرامة، أنت ذات شأن في قبيلتك وأهلك، إن شئت سبعت لك أعطيتك 7 ليال، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الثيبة يقسم لها 7، ولكن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح أن البكر 7 والثيب 3، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. ثم تزوج زينب بن جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. فروى البخاري عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، يشكو من؟ زوجته. وهذا فيه مشروعية أن يشكو الرجل زوجته التي بينه وبينها خصام إلى من يفصل بينهما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. وتأمل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحض الرجل على الإبقاء على زوجه وعدم الطلاق، بخلاف ما نراه اليوم للأسف من تدخل الأهل بصورة سلبية في حثهم الزوجة على التمرد على زوجها، وحث وإرغام الرجل على الطلاق. سابقا كان الناس قبل الشهادات كان الرجل يوصي ابنته ويقول: يا ابنتي خرجت من بيتك إلى بيت زوجك ومن بيت زوجك إلى المقبرة. واليوم نرى بعض الناس وهم من أصحاب الشهادات يحرص على طلاق ابنته وإن كان الرجل مخطئا، لكن يناصح ويبين له الطريق الصحيح، وفي بعض الحالات قد يحصل الصلح بين الزوج والزوجة، لكن الذي يقف عقبة في طريق الصلح الأب، وللأسف الشديد وهذا خطأ. فأنا أوجه رسالة حقيقة للآباء: لا تكن سببا لهدم بيت ابنتك، حتى ولو أرادت ابنتك الطلاق فلتختر هذا القرار بنفسها ولا تكن أنت مساهما فيه، لأن المرأة إذا غضبت من زوجها فإن الشيطان يدفعها إلى الطلاق، فإذا ما طلقت ندمت، فإذا ندمت بعد ذلك وفارقت زوجها فستقول لك: أيها الأب أنت سبب هدم أسرتي وبيتي. فلا تكن أنت ذلك الرجل الذي يهدم بيت ابنتك. ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وعن ثابت قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه، والتبني كان مشروعا في أول الإسلام، التبني كان مشروعا ثم حرم، وأمر الله عز وجل بأن ينسب الأولاد إلى آبائهم، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. جاء في الأثر تقول: وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، وهذا فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، جاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. نعلم العبد أو المولى إذا أراد أن يعتق نفسه من هذه العبودية فإما أن يعتقه السيد، قل له أنت حر لوجه الله، وقد جاءت الشريعة بالحث على عتق العبيد والموالي والجواري، أو أن يكاتب يقول لسيده: كم تريد مني وتدعني أعمل وأجمع المال وأعطيك إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته تستعين به على هذه المكاتبة تزوجها صلى الله عليه وسلم بعدما ساعدها واعتقها. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت، شوف ماذا تقول عائشة، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين، وعند أحمد: وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فكانت جميلة رضي الله عنها. قالت عائشة: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها. هذه هي الغيرة. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قال: فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. فانظر إلى مكانة المرأة ومكانة الزوجة حمك الله، وأثرها حتى على قومها، فكان في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بركة. اليوم حديثنا عن الزواج الكل منتبه، ولا واحد منكم نايم، الدروس السابقة تشوف الناس نايمة، لكن عن أمر الزواج الكل إن شاء الله صاحي. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عن الجميع. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. روى مسلم عن يزيد بن الأصم: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني كان غير محرم. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. طبعا وقع خلاف بين الفقهاء، هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أم حلال، والصحيح أنه تزوجها وهو حلال، فإن من محظورات الإحرام عقد الزواج. وممن تزوجهن صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، وذكر قصة الغزوة وتأتينا إن شاء الله تعالى في موضعها، وذكر في القصة قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، طبعا هذه بنت سيد اليهود. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ ما هو مهرها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، صنعوا طعاما، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على ما يفعله بعض الناس في زماننا من معاونة الرجل الذي يريد الزواج، المعرس، يعطون ما يسمون بالمعونة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام به الوليمة، وفي ذلك دلالة على جواز ومشروعية والترغيب في إعانة المقبل على الزواج. وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها. من هي أم الولد؟ أم الولد هي الجارية التي يدخل بها صاحبها، لأن الرجل إذا تسرى بجارية فله أن يقربها كما يقرب زوجته. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والجارية هي التي تباع وتشترى، وليس كما يقوله البعض أنها هي الخادمة، فلا تدخل الخادمة في الجواري، هذه أجيرة. والجواري الآن لا يوجد على وجه الأرض جارية كما ذكر كثير من أهل العلم وأهل الخبرة والتجربة، فالعبودية والجوار والعبيد لا وجود لهم على وجه الأرض والله أعلم. ويذكرون في بعض البلدان هناك جواري وهناك عبيد، ولكن ذكر بعض العلم أن هذا من الدجل والكذب، فيأخذ عنك مبلغ لأجل أن يعتق جارية كفارة، وهذه الجارية قد اعتقها قبلك 10، فصار من نوع يعني ابتزاز الناس بأموالهم وسلبي والاحتيال عليهم. قال ابن القيم: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وكان يقسم منهن 8، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، وقد نقلته مختصرا وزدت عليه الأحاديث والآثار التي ذكرناها. وهنا أود أن أبين أمورا. كم كملنا من الوقت؟ زين. الأمر الأول الذي نريد أن نأخذه من هذه الزيجات نتعلمه أن الزواج بأكثر من أربع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين. وأما بقية المؤمنين فليس لهم الزيادة على أربع زوجات، كما قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والزيادة على الواحدة يشترط فيه العدل. إذن من أراد الزواج على أربع فليس له ذلك، هذا خاص من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإكثار من الزوجات ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث النظر للأمم السابقة والأنبياء السابقين، فهذا نبي الله سليمان عليه السلام كان متزوجا من 99 زوجة. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. لماذا ذكرت هذا؟ لأن بعض المستشرقين يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الزواج، كان مزواجا، ويجعلونه من العيب. ونحن نقول لهم: نبي الله سليمان، وهذا مذكور في كتبكم بالتوراة والإنجيل كذلك، قد صح عندنا أنه كان متزوجا ب99 زوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، فليس بذلك بعيب لا في حق نبينا ولا في حق سليمان عليهما الصلاة والسلام. ثالثا من الحكم التي ذكرها العلماء في كثرة عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل، وتقوية الروابط، عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة ويساعد على نشره لما في المصاهرة من زيادة الألفة وتأكيد أواصر المحبة والإخاء. كذلك من الحكم نقلهن للهدي النبوي وللسنة التي تكون في بيوتهن، وما يكون بينهن وبينه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى موجها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وغير ذلك كذلك من الحكم. رابعا الأمر الرابع والمسألة الرابعة والفائدة الرابعة، بعض أهل الزيغ يعترض على تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وللرد عليه نقول: أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من تلقاء نفسه، وإنما زوجه ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما يفعل إلا لحكمة. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. وقال سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إذن الذي أمره بهذا الزواج ربه، وهل يسع لعبد أن يخالف أمر ربه؟ كيف وهذا العبد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خليل الله عز وجل. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله له بالزيادة على ما عنده من الزوجات، هذا مما يؤكد الأمر الأول، بخلاف غيره. فمن حق أي مسلم أن يتزوج أربعا، فإن فارقهن تزوج غيرهن، فإن فارقهن تزوج غيرهن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فليس كما تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له أن يتزوج ما شاء من النساء، ليس بصحيح. فالذي يزوجه ويأمره هو الله سبحانه وتعالى، وقد حد له هؤلاء 9 نسوة ولم يبح له الزيادة على ذلك. كذلك اعترضوا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة، قالوا كيف يتزوج بنت عمرها 6 سنوات ويدخل بها عمرها 9 سنوات؟ للجواب عليهم نقول أولا، عندما ننتقد أمرا اجتماعيا ينبغي أن ننظر في أحوال المجتمع السائدة في تلك الحقبة من الزمان، فقد كان الزواج ممن هي في سن عائشة رضي الله عنها مألوفا وغير مستنكر في الجاهلية وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب. ولو كان مستنكرا لكان أول من عابه على النبي صلى الله عليه وسلم من؟ كفار قريش، كانوا ينتظرون الزلة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينكروه علمنا أنه كان معروفا لديهم وشائعا. كما أن الناظر في تاريخ الجاهلية تاريخ العرب يرى أن الزواج بالبنات في سن 9 كان مألوفا، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها في بعض الآثار أنها قالت إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة أو كما جاء عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو أول من ابتدع هذا الأمر. الأمر الثاني، هذا الأمر مختلف، نشاهد الآن على الواقع ليست كل البيئات في مستوى واحد في نشوء البنت. بعض النساء تأتيها الدورة 9 سنوات، وبعض المجتمعات تأتيها الدورة تصبح امرأة عمرها كم؟ 11 سنة، وبعضها في سن 15 سنة. يختلف باختلاف البيئة. ثم الأمر الثاني، الاعتراض على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة مبني على ماذا؟ مبني على قياس واقعنا، واقع النبي صلى الله عليه وسلم على واقعنا. اليوم عندنا الزواج ممنوع دون سن 18، وفي بعض البلدان ثارت ثائرة بسبب أن الزواج كان في سن 9 و7 وغير ذلك، واعتبروا هذا انتهاك لحقوق المرأة. ثم جاءوا يطبقون ما نحن فيه اليوم على الواقع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وشتان بين المجتمعين وبين الواقعين. كذلك أثبت التاريخ الأوروبي الحديث وجود قوانين في بعض دول أوروبا تسمح بالزواج ممن هن أقل من سن 18 سنة، في بعض الدول 15 سنة، بل بعض أمراء أوروبا ورد أنهم تزوجوا من نساء قد بلغن 11 سنة. فلماذا تنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معلوما في زمنه ولم يكن منكرا عليهم؟ فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان أمرا صحيحا لا مرية فيه ولا شبهة. ما الأثر؟ ما النتيجة؟ كانت من أحب نسائه إليه، هي البكر الوحيدة اللي تزوجها، هي اللي من أكثر الصحابيات نقلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من أعلم النساء. فهذه المرأة التي أنتم تجعلون زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها منقصة، وفي الحقيقة الزواج منها كان بأمر ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وخلقها. وللأسف بعض المسلمين لما جاء إلى هذه الشبهة قال فعلا كيف نردها، وكيف تزوج من تسع عمر تسع سنين، وهذا أمر لا تقبله الفطرة. طبعا فطرته هو راح يبحث في كتب السيرة وقال لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عمرها 28 سنة أو 17 سنة، هذا السنة توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، الله المستعان. أما الكلام على أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فنرجئه إلى درس مقبل بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.